وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عظاهها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قول جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة حرم بيت الله. قال شيخنا حفظه الله: وفي الحديث الآخر إن الله حرم مكة. في هذا الحديث إن إبراهيم حرم بيت الله، وفي الحديث الآخر إن الله حرم مكة. قال شيخنا حفظه الله وسلم: والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله يعني نشر تحريمه، نشر حرمة البيت. وإلا في التحليل والتحريم انتهى كلامه. وإلا في التحليل والتحريم من حق الله جل وعلا وحده. وأما قوله وهكذا رواه النسائي، نعم أعد.
وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به.
عن محمد بن بشار بندار بدون عن.
وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار بندار به.
الشعب
عن
نعم.
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري وقال: وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال: حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم الرازي قال: جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله، إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة.
إني عبد الله ورسوله وهو خليله صلى الله عليه وسلم أيضا، كما قال شيخنا حفظه الله، وهو خليله. قوله إني عبد الله ورسوله لا ينفي خلته صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى مراتب المحبة، وقد وصف بها نبيين فقط وهما أو نبيان فقط وهما محمد وإبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي، في رواية ولكن قوة الإسلام. فالله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا. قد أنكر ذلك الجهمية، أنكروا الخلة والمحبة لله عز وجل، فأنكروا أعظم صفتين وهما الخلة والرؤية والعياذ بالله، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا. نعم.
إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها.
ما بين لابتيها، قال شيخنا، حدود مكة، وهي بريد في بريد. نعم.
عظام
حدود مكة محرمة، وهي حرم على الصحيح، وهي فيها الفضل الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الصلاة الواحدة إذا صليت الظهر كأنك صليت 100,000 ظهر في مكة في بيت الله الحرام. الصواب أن كل ما هو داخل حدود الحرم يدخل في هذا الحرم، لأن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان قد أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة من دار أمهات، وهي ليست داخلة مسجد الكعبة. وهذا هو الأظهار، أنه يدخل في هذا الفضل كل مساجد مكة التي داخل حدود الحرم، من جهة الجعرانة، من جهة التنعيم وغيرها من الجهات. وليس هناك فضل لأي جهة من هذه الجهات على غيرها. ما يظن بعض جهال الناس والعوام منهم أن العمرة من التنعيم لها فضيلة عن غيرها من حدود الحرم، هذا غلط. ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يعمل أخته عائشة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام من التنعيم، وإنما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يعمر عائشة من التنعيم. لماذا؟ ليس لفضيلة التنعيم، وإنما لأن عائشة رضي الله عنها كان أقرب مكان لها هو التنعيم، فقال خرج من التنعيم. خرج عبد الرحمن بن أبي بكر وعمر أختك عائشة من التنعيم، ولو كانت جهة الجعرانة أو الحديبية أو غيرها من الجهات لأمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارجه، لأن المعتمر، لأن الناسك في الحج أو العمرة لابد أن يجمع بين الحل والحرم، ولذلك في العمرة لابد أن يخرج خارج حدود الحل، خارج حدود الحرم إلى الحل. وأما في الحج لا يلزم ذلك، ولذلك إذا كان الإنسان في مكة وجاء يوم التروية الذي هو اليوم الثامن للحجة وأول مناسك الحج، تبدأ مناسك الحج بسنة المبيت بمنى في ليلة في يوم الثامن ليلة التاسع الذي هو يوم عرفة، ليلة يوم عرفة يوم التاسع من الحج، وهذا سنة. فلو أن الحج كان في مكة يقول من مكانه اللهم لبيك حج، إذا كان قد اعتمر وتحلل من عمرته كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فيقول اللهم لبيك حجا من مكة، وهو في مكة. لماذا؟ في العمرة يخرج وفي الحج لا يخرج. نعم، لأن في الحج سوف يخرج خارج حدود مكة، سيخرج إلى مزدلفة وسيخرج إلى عرفات، لذلك لابد للمتنسل بعمرة أو حج أن يجمع بين الحل والحرم في المسجد كما قال العلماء. نعم.
وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة، وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا.
الله من السنة أن يقول الإنسان إذا رأى الثمر، إذا رأى الثمر يقول هذه الدعاء: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. يشرع قول هذه الدعاء سواء كان في المدينة أم في غير المدينة. نعم.
فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظه لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو شريب، حدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا بكر ابن مضر عن ابن الهاد، عن ابن الهادي عن أبي بكر ابن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. انفرد بإخراجه مسلم، فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله،
نعم، لكن أصل في صحيح مسلم. نعم.
انفرد بإخراجه مسلم، فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث:
كلما نزل، يعني نزل في المنزل ومكان منه حديث ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا من السنة. إذا نزل الإنسان منزلا خاف أن يلده عقرب أو حية أو غيرها من الهوام، يقول هذا الذكر، لا يضره إن شاء الله، لا يضره حتى ولو جاء هذا في حجره، لا يضره. كما ذكر القرطبي رحمه الله أن هذا مجرد، قال: نسيت يوم أن أقوله فلدغتني عقرب فتذكرت أنني لم أقل هذا الذكر، فعلمنا صحته بالنص والتجربة. من السنة إذا الإنسان منزلا خشع نفسه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، كما عند مسلم في صحيحه. نعم.
وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف،
هذه الأماكن مكة والمدينة جاء شرفها بالنصوص الشرعية، ومما يدعي بعض الجهلاء والسفهاء في زماننا من أن البقاء في ميدان العباس التحرير أو الاتحادية أو غيرها من الميادين التي فيها خروج على ولاة الأمور أفضل من العمرة، هذا من الجهل والسفه والغباء في القول والعياذ بالله. ما ورد فضل ميدان التحرير، فالميدان التحرير بدايته كان الشر عظيما. لما جاءت امرأة من بلاد انجلترا أو فرنسا وخلعت الحجاب، من يومها سمي بميدان التحرير حينما نزل الحجاب الشرعي في هذا البلد، وهو إلى اليوم في المغالبات الشرعية خروج على ولاة الأمور وعلى الأئمة والحكام والأمراء، وهذا باطل وضلال بيده. نعم.
فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها.
وبعضهم يقول إن الله سبحانه وتعالى فجل لعباده في ميدان التحديث، ما يقول محمد عبد المقصود هذا شيخ الضلالة في زمان الفتاوى المنحرفة، الله سبحانه وتعالى تجلى لعباده في الميدان. ولما تجلى الله جل وعلا للجبل جعله دكا، وخر موسى صيقا، قال لك: خر كريم الرحمن صيقا صيقا، والجبل جبل الطور دكا ولا يزال مدكوكا إلى يومنا هذا، جبل الطور في سيناء. يقول هذا المسكين: الله تجلى في المدان ثلاث مرات ولم يدك الجبل، ولما تجلى ربنا تجلى ظهر، وقيل أنه ظهر بمقدار الخنصر جل وعلا، فدك الجبل وصعق موسى عليه السلام كريم الرحمن. كيف يقال هذا؟ هذا عبث، وهذا ادعاء بعلم الغيب والعياذ بالله، هذا كذب على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فالغلو في الأماكن لا يجوز، وكما ذكرت لكم قبل ذلك أن سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله لما جاء بعض الناس ليرمم بيت الشيخ محمد الوهاب وحس الشيخ أن هناك نوع من التبرك أمر الشيخ بن باز رحمه الله بهدم بيت اليوم جد محمد الوهاب وعدم يعني تزيينه وترميمه وما شابه ذلك. لما رأى أن الناس يأتون عند بيت الشيخ بن الوهاب رحمه الله هذا من فقه الشيخ بن باز رحمه الله وعلمه الواسع.
فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وفي لفظ لهما، اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة. لهم أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها
كما حرم إبراهيم،
وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة
كما دعا إبراهيم
كما دعا إبراهيم لمكة. رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم
كل هذه النصوص تذكر في فضائل المدينة في صحيح مسلم باب النور وباب الفقال باب فضل سكن المدينة، وذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام مسلم في هذا قول عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك جماعة من السلف عبد الله بن عباس وفقهاء الصحابة مات بالطائف، وانتشر الصحابة في البلدان والأمصار حتى ينشر علم النافع. لذلك أفضل مكان الإنسان يسكن فيه هو المكان الذي ينفع الله به، كان عالم أو طالب علم أو داعية أو مصلح، يوجد حيث ينفع الله جل وعلا به. أما فضل سكن المدينة ومكة هذا هو الأصل، ولكن لو أن نفعه متعد في مكان آخر فيكون وجوده في هذا المكان أفضل من وجوده في مكة وأفضل من وجوده في المدينة. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، فمات بعضهم، مات معاذ في طعون عن مواسم الشام، ومات عبد الله بن عباس في الطائف، كل هذا خارج حدود الحرم مكة والمدينة. نعم.
رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: من الخطأ قول بعض الناس على المسجد الأقصى ثالث الحرمين، والصواب أنه ثالث المسجدين، لأن الحرم في مكة والمدينة فقط، أما المسجد الأقصى فالمكان الذي في المسجد الأقصى ليس مكانا محرما، وإنما بارك الله جل وعلا حول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فمن الخطأ ما يعني انتشر بين بعض الناس أو عامة المسلمين من قولهم ثالث الحرمين، الحرمان اثنان فقط مكة والمدينة، ولكن يقال ثالث المسجدين يعني اللذين أو اللاتي أو التي يشرع شد الرحل من أجلها، فشد الرحال الذي معناه قصد بقعة من الأرض لفضيلة فيها لا يجوز أبدا إلا في ثلاث بقاع: مكة شرفها الله، والمدينة شرفها الله، والمسجد الأقصى شرفها الله. كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام يعني في مكة، والمسجد الأقصى الذي في فلسطين. لا يجوز قصد بقعة لذاتها وعينها إلا لهذه الأماكن. وهل يدخل في ذلك الرحلة في طلب العلم؟ هل هذا من شد الرحم؟ لا، هذا ليس من شد الرحم، لأنه لم يقصد بقعة معينة لفضيلة فيها، وإنما رحلة في طلب العلم مشروعة فعلها موسى عليه السلام، فرحل إلى الخضر في طلب ثلاث مسائل، فعلها الصحابة كجابر بن عبد الله، وأول من سنه رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس في الشام، طلق جابر من المدينة مسيرة شهر بطلب حديث واحد من عبد الله بن أنيس في الشام، ورحل الإمام أحمد إلى عبد الرزاق اليماني، رحل من العراق إلى اليمن إلى عبد الحي زوجي عبد الرزاق الصنعاني، ورحل البخاري رحمه الله من بلاد ما وراء النهر. والرحلة في طلب العلم كثيرة جدا، حتى أنه صنفت فيها المصنفات الخاصة في رحلات العلماء في طلب العلم، وهي مستحبة، الرحلة في طلب العلم مستحبة. هناك هجرة واجبة، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هناك هجرة جائزة ومباحة، وهي الهجرة من أجل المعاش والرزق، أما الهجرة في طلب العلم فإنها مستحبة، يؤجر الإنسان عليها، ومن لم يرحل لا يرحل إليه، لابد لكي تكون رحلة أن ترحل في طلب العلم. ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه كان يتناوب رجل معه من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر، نعم. وابن عباس لما أراد يطلب العلم قال له رجل: أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم مثل أبي بكر وعمر؟ قال: فودعته وطلبت الحديث، فلما رأى اجتماع الناس علي أو قال إلي قال: هذا الفتى كان أفقه مني أو كان أعقل مني. فجلس ابن عباس تصدر تدريس الناس مع صغر سنه رضي الله عنه، لأنه كان فقيه. لذلك من علامات هذه البدع أخذ علم الأصاغر، المراد بالأصاغر يعني أهل البدع، وليس الأصاغر صغار السن، الصغار الذل والمهانة، أما الصغير يعني صغير السن، المراد بالأصاغر يعني أهل الأهواء، كان أهل السنة يلقبونهم بالأصاغر. قد يكون الإنسان صغير السن، ويعلمنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ألف كتابه الصالح المسلول عمره كم؟ 18 عام، يعني طالب في الصف الثاني الثانوي أو الثالث الثانوي، ألف كتابه الصالح المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فاجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة.
وهذا هو الصواب، أن مكة حرمت قبل خلقها، قبل خلق السماوات والأرض، جعلها الله جل وعلا حراما، وإنما ما فعله إبراهيم عليه السلام كان نشرا لهذا التحريم وليس تحريم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلى ساعة ولم يحل لي إلا ساعة من النهار.
ساعة يعني اللغة اللغة ساعة ثور يعني الجزء من الزمن، وليس الساعة في زمننا 60 دقيقة، وإنما الجزء اليسير من الزمن. نعم، ومنه ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة الإجابة، أو الساعة التي يبقى فيها الخطيب المنبر. ليس المراد ساعة يعني 60 دقيقة، ولا صح الاستشهاد به هذا على إطالة الخطبة 60 دقيقة، لا. نعم.
ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يقتل خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإدخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإدخر، وهذا لفظ مسلم.
القين هو الحداد، والإدخر نبت طيب، وأهل مكة يستعملون الإذخر في إشعال النار والوقود، يعني يوقدون به النار، فأبيح هذا الإذخر. وأيضا يدخل في بناء بيوتهم وفي القبور أيضا. نعم.
ولهم عن أبي هريرة نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك: قال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهذا الذي علقه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة عن محمد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن الحسن بن مسلم أنه يناق عن صفية بنت شيبة قال:
يناق تجديد النون، يناق.
عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يؤخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
قال شيخنا حفظه الله: المعنى أن اللقطة في مكة لا تجوز إلا لمنشدها، وفي رواية: إلا لمعرف، بخلاف غير الحرم. ويوجد الآن لجنة تقبض اللقطات، وظاهر هذا أن هذا في الحرم المكي فقط، لا تلتقى. انتهى كلامه رحمه الله. لا تلتقط اللقطة في الحرم المكي إلا لمن أراد أن يعرف بها، أما خارج الحرم المكي فيجوز التقاط اللقطة. تنازع العلماء هل الأفضل لقطها أم تركها، على أقوال ثلاثة: لقطها أفضل، تركها أفضل، التفصيل على حسب أمانة الشخص وعدم خوفه على نفسه من أن يتصرف في هذه اللقطة. فيجوز التقاطها ويعرف وعاءها وخاصها ويعني عددها وفئتها إن كانت نقودا، فإذا مرت بها سنة ويعرفها لمدة سنة، وإذا مرت سنة يمتلكها، فإذا جاء ربها يوم من الدهر يردها إليه إن كانت هي أو قيمتها، إن لم تكن عينها موجودة فأرد قيمتها إذا جاء ربها وصاحبها، أما إذا لم يأتي فهي من كلها. أما لقطة الماشية فإن كانت إبلا فإنها لا تلتقط إذا كانت في الصحراء، لأن معها خفافها تلد الماء وتأكل العشب. النبي عليه السلام لما سئل عن لقطة الإبل غضب وقال: ما لك ولها، معها خفافها تلد الماء فتأكل العشب. وسئل عن لقطة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيجوز التقاطها. واستثنى العلماء من ذلك ما إذا كانت هذه اللقطة في الإبل في المدن والقرى، فإنه يجوز التقاطها حينئذ لأنها قد تضر بالناس. نعم. فإذا ملأ عرف الإنسان من نفسه الأمانة يعرف بها سنة، يجب عليه أن يعرف، يكتب مثلا في المكان الذي وجدها فيه أنه وجد ما لم فمن عرفه فيأتي يتسلم وأدركهم هاتفا وأي وسيلة للاتصال. نعم، بعد أن يعرف فئتها ويعرف حال هذه اللقطة ثم ولا يستعمل إلا إذا خشي عليها الفساد، كأن نجد مثلا طعاما ثمينا ويعني غاليا ولو تركه سوف يفسد، ماذا يفعل فيه؟ يتركه يفسد ولا يأكله؟ ها؟ يأكل؟ إذا جاء صاحبه يعطيه قيمته. كذلك اللقطة إذا كانت لا قيمة لها، ومثل العلماء بذلك لذلك بالحبل والصوت، والمختار أن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، لأن الذي لا قيمة له يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. مثلا في زمان 10 جنيهات لا قيمة له، قديما 10 جنيهات كانت ربما ينفق بها على بيت أو بيتين شهرين أو 3. قديم الزمان كما بلغنا أباؤنا وأجدادنا، فهذا يختلف من مكان إلى مكان، يعني قيمة اللقطة وهل هي يعني ثمينة أم هي يعني حقيرة لا تعرف. فإن كانت حقيرة، وإلا قد يوجد حبل الآن وصوت غالي، قد يوجد حبل سعره 200 جنيه وهذه لقطة تعرف بها. وما ذكر الفقهاء من أنه الحبل والصوت هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، إذا كان هذا الشيء له قيمة يعرف، أما إذا لم يكن له قيمة فلا يعرف. وأما النقيض، الطفل الذي يوجد في الطرقات وعند أبواب المساجد أحيانا وما شابه ذلك، فإن التقاط هذا فيه خير، إذا التقط وربي التربية الإسلامية يكون فيه خير، ولكن لا ينسب إلى ملتقط، أن التمني كان جائزا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. نعم. نعم. لا، هي ونتاجها ملك لسيدها وصاحبها، إذا جاء يأخذها ونتاجها، أما إن جاء أما أن أخذ قدر إطعامها وما شابه ذلك يجوز. لكن لو كانت سيارة مثلا، ولو نصحه المتخصصون بأنه لو وقف السيارة ربما يضر أشياء فيها، لا مانع أن يحركها، لا مانع أن يحركها، يعني خشية أن تفسد، يعني يفعل في اللقطة ما يسلفها، لا ما يضرها ويسلفها. يعني أحيانا أسمع أن بعض السيارات المرة يقف لمدة طويلة يعني يصيبها الصدى ويضر السيارة، وتحريكها أفضل من وقوفها. يعني. نعم. أحيانا ينسبون إلى الملاجئ، أظن في القانون ينسبون الملاجئ لا اسم وهمي، لأنه لا يجوز أن يرث. يفعل بعض الناس من توريث اللقيط هذا غلط، أو الاطلاع على العورات، عورات النساء، لا يجوز هذا، يطلق ولد مع بناته في البيت هذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا ليس في حجر الشخص، إنما يكون في حجره متى؟ إن كان ابن لزوجته، كحال عمرو بن سلمة الذي كان ابن أم سلمة رضي الله عنها وتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. أما اللقيط فليس في الحجر، هو بنات الرجل محرمات عليه، يجب عليه يطلع على العورات، يجب أن يستأذن عند الدخول البيوت وعند العورات يستأذن، ولا يرث من التقط، لا يجوز أن يرث. بعض الناس يظن أنه ولد يرث ميراثا شرعيا أو أخا للبنات فطلع العورات رحمه الله، هذا غلط جدا، خطأ كبير. نعم، ينبه الناس عليك المنابر المواعظ تعلم الناس وفهموا هذا، أن هذا غلط. نعم. لا لا يجوز أن تصرف اللقطة كالأمانة لا تصرف. ذلك الذي استؤمن على أمانة هل يجوز له أن يستعملها ولو كان في السفر وانقطع بالطريق المختار له؟ لا يجوز له. لماذا؟ لأن ابن السبيل ولو كان غنيا في بلده يجوز أن يأخذ الزكاة ولو طلبها لا يضره ذلك. أما الأمانة لو مات هو في الطريق ولا يدري أحد عن هذه الأمانة إلا هو ربما لا تسد وترد الأمانة إلى أهلها، فلا تستعمل الأمانة أبدا مطلقا. يستأمن الإنسان على مال لا يجوز استعماله. بعض الناس يستأمن على مال فيشغله في التجارة ويأخذ مكسبه لنفسه، هذا محرم لا يجوز. إنما المكسب إذا شغله بدون إذن صاحبه فهو آثم، ولو أعطاه أضعاف ما عنده من الأمان هو آثم، لا بد أن يستأذن، لأن المال قابل للمكسب وقابل أيضا للخسارة، ربما خسر. وما يفعل بعض الجمعيات الخيرية من تشغيل أموال اليتامى بدون إذنهم هذا محرم لا يجوز. لا يجوز تشغيل أموال اليتامى، يجوز تشغيل أموال الناس إلا بإذنهم، إلا أن يكون الإنسان قائما على العمل في هذا المال بإذن اليتيم فهذا جائز أن يشغله ويأكل منه بقدر الحاجة. بعض الناس تعف عن الأكل من مال اليتيم إذا كان يعمل في هذا المال وينميه ويسرق من مال اليتيم. كيف يسرق؟ كان يحمله على شراء شيء رغما عنه، لا يحتاج شيء مثلا يحمله على شراء هذا الشيء، لأن هذا الشخص يبيع هذه الأشياء، بيبيع عسل فيرغمه على شراء العسل، بيبيع أخمرة أو قميص يرغمه على شراء هذا الخمار أو الخميس، هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن إذا كنت تعمل في مال اليتيم فقل بالمعروف كما ذكر الله، الله جل وعلا قل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. لا يجوز أكل أموال اليتامى بالباطل، ويجوز أكلها بالحق وليس بالباطل. إذا كان يعمل فيها يأخذ أجرة المثل ولا يزيد على ذلك. أما أن يتعافف عن المباح وأخذ الأجرة في هذا العمل ويلعب بمال اليتيم فهذا لا يجوز، هذا حرام ولا يزيد. نعم. لا اللقيط أجنبي عن البيت، الذي في الحجر ابن المرأة الذي تربى هذا جاء الشرع بأنه ذكر الله عز وجل في كتابه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخوات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم كما ذكر الله. نعم. نعم ابن الزوجة من رجل آخر. من؟ نعم هذا محرم محرم. نعم
من على
لا يجوز التصرف في مال الجميع، لا يجوز التصرف في هذا المال ولا يأخذ قرض إلا بإذن القائمين على هذا المال إذا كان من ضمن عملهم أنهم يخرجوا الناس. لا لا يجوز، إذا كان بدون ليس من ضمن عملهم أنهم يخرجوا الناس هذا حرام. إذا جاء واحد يقول ليس عندي مال للقرض، هذا مال اليتيم وهذا مال لكفالة طالب العلم، هذا مال لبناء المسجد وهذا مال، لكن لو أعطيت مال لبناء المسجد أنا الآن لك هل يجوز أن أنفقه على اليتيم؟ لا يجوز. هل يجوز أن أنفقه على طلبة العلم؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أو لو جاءني مزكة هل أنفق على المسجد؟ لا، لأن الراجح عندنا هو قول الجمهور على الشافعية أن هذا ليس من أصناف الثمانية لا المساجد والمرافق العامة، إنما هذا يأخذ من الصدقات وليس من الزكوات على الصحيح من قول العلماء. الجمعيات الخيرية مع الأسف لا سيما إذا قام عليها جهال من الناس يقع منها أخطاء كبيرة، لذلك حرمها بعض العلماء وأفتوا بأنها لا تجوز. بعض العلماء يرون على حسب حال هذه الجمعية، سماع الشيخ بن باز رحمه الله وغير من العلماء. نعم.
وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح.
مع أن عمر بن سعيد الظاهر أنه ليس صحابيا، وأما شريح العدوي فهو صحابي، وهذا فيه الأدب، قال شيخنا فيه الأدب مع ولاة الأمور والأمراء: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع ولاة الأمور. وانظر بماذا أجاب الأمير عمرو بن سعيد، ومع ذلك لم يجيش شريح العدوي الناس ويتظاهر على الأمير. انظر. نعم. وعن أبي شريح،
وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ إن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس،
كحرمتها
بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة،
بخربة
أنا شك بفتح الباء.
نعم،
بفتح الباء،
لا بخربة، وهي الجناية والفساد في الدين. وأراد بذلك شريح العدوي رضي الله عنه أن يحذر عمرو بن سعيد من دم عبد الله بن الزبير، وذكر هذا الحديث، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه، إن كان الأثر ضعيفا إلا أنه ذكر بعض علمائنا ومشايخنا أن الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أمام الحجاج بن يوسف الثقفي حديث العرانيين، وفيه قتل الراعي لقتل هؤلاء القوم الذين اشتروا المدينة ولم يعجبهم جوها انتفخت بطونهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من إبل الصدقة وأبوالها، ففعلوا ثم قتلوا الراعي، فأمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوا وسمر تعليمهم لأنهم آذوا الراعي بعدما سقاهم، آذوا وقتلوا. فهذا شريح العدوي يذكر هذا أمام عمرو بن سعيد يحذره من دم عبد الله بن الزبير، إلا أن عمرو بن سعيد كان رده غليظا ولم يتأدب مع شريح العدوي رضي الله عنه، فقال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا، هذا صحيح، ولا فار بدم ولا فار بخربة، يعني فسادا في الدين أو الجناية، يعني من ارتكب ما يوجب الحد، إذا لاذ بالبيت فإنه لا يقام عليه الحد في البيت، أما إذا ارتكى ما يوجب الحد وانتهك حرمة البيت فإنه يقام عليه الحد ولو كان في البيت الحرام. أما إذا لاذ بالبيت فالعلماء يقولون أنه يضيق عليه حتى يخرج خارج البيت ويقام عليه الحد، فلا يباع ولا يشترى ولا ينكح ولا يمكح وهكذا حتى يخرج من الحرم ويقام عليه. يا عبد الله بن الزبير، لماذا لا يعد فعله خروجا مع أنه قاتل الأمير في زمانه؟ لماذا لا يعد فعله خروجا؟ أن هذا يحتج به التكفيريون على جواز الخروج على أئمة الجور، فلماذا لا يعد العلماء ما فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خروجا؟ نعم نعم، لأنه كان أميرا مبايعا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية، وكذلك أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له، كلهم ذكروا أن عبد الله بن الزبير كان أميرا مبايعا. فغاية ما فعل عبد الله بن الزبير أن أميرا خرج على أمير، وقد كان بيعه أهل الحجاز مكة والطائف والمدينة بايعوا كلهم عبد الله بن الزبير، وجاءت أمه أسماء وقال لها عبد الله بن الزبير يا أمه إني أخاف إن قتلنا الزبير أن يمثل بي. قالت يا بني لا يضر الشاه بعد الذبح سلخها، يعني إذا قتلك الزبير وسلخك لا يضرك السلخ بعدما قتلت، أخرج والبس أكفانك واخرج يعني استعد للموت. فلاذ بالبيت إلا أن الحجاج كان غشوما سفاحا سفاكا للدماء، فباع بدم عبد الله بن الزبير وكما باع بدم سعيد بن جبير، بل باع بدم 40,000 العلماء وطلاب العلم والناصحين في زمانه. ولذلك ما وقع من بعض الصحابة من الأمور في عهد الحجاج لأن بعض العلماء كما ذكر الحافظ كفر الحجاج بن يوسف فقط، قالوا إنه كافر، وهذا من ضمن التخريجات لما وقع من بعض الصحابة والتابعين كسعيد بن جبير وغيره. لماذا كفروا؟ لأنه قال مستهزئا بنبي الله سليمان لقد كان سليمان صاحب أثرا لما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، وإن كان الصحيح وأكثر العلماء والصحابة على عدم كفر الحجاج. عبد الله بن عمر حج معه ونصحه في الحج وغير من الصحابة، لما أراد الحسين أن يخرج قال أبو سعيد الخدري اتق الله ولا تخرج على إمامك ولا تفرق جماعة المسلمين، لما أراد أن يذهب إلى العراق حسين بن علي رضي الله عنه وأنكى عليه عبد الله بن عمر وابن عمي عبد الله بن عباس وكذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وأنكى عليه جماعة من التابعين بل ونساء التابعين كعمرة من الفقيهات العالمات رضي الله عنه، أنكى كلهم على عبد الله على الحسين بن علي، فضلا عن كون الحسين أراد أن يرجع لما سأله وقال أين نحن الآن؟ قالوا كرب لا، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير، فقال خير الأمير بين ثلاثة أشياء: أن يذهب إلى الترك فيقاتل ويموت شهيدا في سبيل الله، أو يرجع إلى بلاده، أو يذهب مع الأمير، ولكنه أبى عليه وقتل رضي الله عنه وأرضاه. والحسين كان لم يبايع يزيد بن معاوية، ولكن الصحيح أن يزيدا كان مبايعا، وأبوه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخذه البيعة في حياته رضي الله عنه على ما يقع بعد مماته، وبايعه أكثر الأمصار والبلدان، وجاءت البلدان كثيرة بايع يزيد بن معاوية. نعم.
رواه البخاري ومسلم هذا لفظه، فإذا علم هذا فلا منافاة بين الأحاديث.
فإذا علم
فإذا علم هذا فلا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة.
لذلك العالم الفقيه تراه ناصحا للأمير والسلطان، فآمن الناس مع الأمراء والسلاطين هم أهل السنة، وأما أهل البدع فهم أهل كذب وخداع، ويا ليت السلاطين والأمراء يفهمون ذلك ويعون ذلك، أن أنصع الناس لهم وأحرص الناس على بقاء عروشهم وإن كانوا ظالمين من هم إلا أهل السنة. أما أهل البدعة اليوم معك وغدا ضد، أولم تكن هذه الأحزاب مجتمعة؟ ثم لما بدا ضعف الأمير والحاكم في زماننا ما الذي حدث؟ تخلوا عنه وخلوا بينه وبين أعدائه إلى أن سقط عرشه. وهكذا يكون أهل البدع الأمراء والسلاطين أحوج ما يكونون إليه، أما أهل السنة هم نصحة وليسوا بخونة، إنما هم ناصحون الأمراء والسلاطين. اتق الله ولا تخرج على إمامك ولا تفرق جماعة المسلمين، ولو كان الفاعل ذلك هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، ينصحون أهل السنة، ينصحون، ليس عندهم خيانة ولا يتلونون في الدين. بعض الإخوة الآن أمس أو البارحة يقول لي ما رأيك في فلان خرج يقول لابد أن نهتم بالدعوة ونرجع إلى الدعوة وإلى المساجد، بعد ماذا وأنت الذي خرجت وأفتيت الناس بالدماء وأرقت دماء ومزقت أشناء واضطرب أمن وانتهكت أعراض وغصبت أموال، بعد ماذا تخرج؟ حينما ترى كفة أهل السنة ترجح يوما بعد يوم، تريد أن تركب هذه الكفة وهذه السفينة؟ لذلك لا يلتفت لمثل هؤلاء. إذا أراد أن يقول مرة أخرى ليس بغية الحق ونصرة له، وإنما لأن كفة أهل السنة صارت راجحة صاروا يركبون في هذه الكفة. لذلك لا يعبأ بكلامه، الذي يتلون في الدين لا يعبأ بكلامه، إنما الثابت الراسخ المحتسب الذي قبض على جمرة من نار حتى مكنه الله ونصره وأيده جل وعلا، هذا الذي وفقه الله سبحانه وتعالى وأيده ونصره. بعض الناس اليوم يجيد القفز من سفينة إلى سفينة، إذا ضرب السفينة على السنة في البحر وسارت في البحر ركبها، إذا صارت سفينة البدعة ركبها، سريع القفز، سريع جدا. بالأمس اخرجوا واليوم ارجعوا اتقوا الله في الدماء، لو قلنا لك من زمان اتق الله أنت في الدماء وارجع أنت، ولا تدعو الناس لهذه المظاهرات وهذا الفساد. وماذا فعلت المظاهرات في دنيا أو في دين؟ ماذا فعلت المظاهرات؟ لكن حينما قلنا للناس مرارا لن تقيم، والله الذي لا إله غيره ولن نحنث في ذلك أبدا، لن تقيم المظاهرات الشريعة أبدا، لا يمكن أبدا، أن الغاية لا تبرر الوسيلة، إذا كان المقصد شرعيا التركيب فالغاية لا، فالوسيلة بد أن تكون شرعية، أن الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم. ذكر الله هو والي ممكن، خرج على والي ممكن كما حدث من عبد الله بن الزبير، لكن لم يعدوا لما هذا خرج. فأهل السنة مع من آلت له الأمور وسيطر على البلد، هو الوالي الشرعي، اسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه علي، ما له علاقة بالاسم، المهم أنه والي ممكن وآلت إليه الأمور وصار له سلطان، هذا والي شرعي، برا كان أم فاجر، ظالم عاصيا أو طائعا، ظالما أو عادلا، طالما أنه مسلم فهو ولي أمر شرعي. لا، هو والي قاتل والي كما فعل عبد الله. نعم.
ف... فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم إبراهيم عليه السلام لها.
قال شيخنا هذا هو الصواب، يعني أن إبراهيم كان ينقل تحريم الله لها وينشره بالناس وليس أنه هو الذي حرمها. نعم.
كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا
عندكم منجدل أو في نسخة مجندل، والمعروف منجدل في طينته. نعم.
ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الآية، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله.
تكلم عليه. نعم. لا يوجد. نعم. يراجع هذا الحديث. نعم.
وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى أخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وقوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها.
قال شيخنا حفظه الله ومن دخله على قوله سبحانه ومن دخله كان آمنا، قال هذا خبر بمعنى الأمر، فلو كان خبرا فقط لما حصل خوف في الحرم. وهل وقع خوف في الحرم ولا ما وقع؟ وقع في أيام القرامطة، في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، السفاح سفاك الدماء لما رمى الكعبة بالمنجنيق وضرب بالمنجنيق حجاج بن يوسف الثقفي. تخيل رجل يرمي الكعبة بالمنجنيق والصحابة يصلون خلفه كعبد الله بن عمر، ماذا لو وجد الحاكم الآن ضرب الكعبة بالمنجنيق؟ إذا كان خلى الناس فيه من السباع فكفر خادم الحرمين الشريفين، لأنه أمد مصر بعدما زال الحاكم السابق ببعض الأموال، فقال هذا كافر ملحد مرتد لا يريد مشروع الشريعة. بحر ماذا الكلام هذا؟ يقال على رجل فسح من مجال علماء السنة في بلاده ويخدم الحرمين الشريفين خدمة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليسر الآن التكفير أيسر ما يكون وأسهل ما يكون، وإباحة الدماء أسهل ما يكون، وهذا من الفتن والعياذ بالله. بل يقول هذا المسكين هو حسن أبو الأشبال تلميذ محمد عبد المقصود، يقول أن كل حكام الخليج كفرة ومرتدون، وأنا قلت لكم هذا من قديم، الحرب بيننا وبينهم حرب إيمان وكفر، كل حكام الخليج وقال كل حكام العرب كفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني عيش العلماء عيش هؤلاء في زمان الباز والألباني والمغيمين والفوزان ولم يكفروا، أنت يا مسكين متكفر، هذه جرأة عظيمة. ماذا يقول هذا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر قد باء به أحدهم إلا حارت عليه إلا دارت عليه، كيف هذا؟ هكذا تكتب الجملة؟ تكتب الجملة لأنهم لا يقبلون المشروع الإسلامي، وهل نحن كنا في مشروع كفري قبل ذلك؟ ما معنى المشروع الإسلامي؟ إن هذا كان الدولة في مشروع كفري حتى تصبح في مشروع إسلامي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويدعون لوجود ولاية أخرى غير ولاية السلطان الحالي تدار من مسجد كذا أو كذا، ثم تستدعى الدول الخارجية كأمريكا أو غيرها من أجل تدخل في شؤون البلاد. ولا حول ولا قوة، أين الولاء والبراء؟ لو فعل هذا حاكم والله لكفر على هذا الشكل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله الذي أمننا بالسنة وعافانا بها وحفظنا بها جل وعلا، نسأل الله المزيد من فضله ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه والله نعمة عظيمة، تجلس الآن تقول قال قتادة وقال فلان من السلف، هذه نعمة عظيمة. كل مشغول بسياسته وبكرسيه وبميدانه الذي يقاتل فيه، حتى أفتوا بأن عليكم أن تفطروا يوم الجمعة عشر رمضان، فإن هذا أقوى لكم على الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه جهاد بين إيمان وكفر، بين مسلمين وكفار. افطروا يوم الجمعة. وآخر يقول إن الوقوف في ميدان رابع العدوية أفضل من العمرة، أفضل من العمرة. من أين هذه الأفضلية؟ لا تفتح ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله السلامة والعافية. فتاوى عجيبة. نعم.
وفي صحيح مسلم عن
آدم من جدر في فتنته، طيب صعاء الشيخ الباني، الشيخ عم شاكر ولا الباني؟ نعم. طيب نعم نعم.
وفي صحيح مسلم عن جابر، عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة
يسحم السلاح لقتال الناس. لذلك ما وقع في حال الجهيمان من بعض الجهال الذين أدخلوا السلاح في جوالات الكمش وتلاعبوا بالحرس في حادث جهيمان هذا الحادث المريض، وجاء برجل يقال له محمد بن عبد الله المهدي أبوي عند مقام إبراهيم. وكان بعض الجهلاء الذين يقودون الأمة الآن في مصر الموجودين هناك، وفر لما حكم عليه بالسجن، فر من هناك وجاء إلى هنا، جاء برجل يقال له محمد بن عبد الله المهدي وبيعوه عند مقام إبراهيم، ومنعت الدولة ذلك، فدخلوا بالسلاح في جوالات التمر وضربوا الرصاص عند مقام الوحي، وهذا من المنكرات ولا يدرون. وعنده نباس ولا يسألون، عنده الألباني ولا يسألون، عنده ابن عثيمين ولا يسألون، عنده الفوزان ولا يسألون. لذلك لا تعجب حينما ترى صغير من الأصاغر وحقير من البقراء يرد فتاوى العلماء الكبار ويتكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وفي صحيح مسلم
وبلغنا أن بعضهم جلس في المدينة الآن وكتب قائمة مركز بدر، حتى إذا جاء الإعلام وصور يكون هذه خيمة مركز بدر، هذه خيبة مركز بدر، خيمة مركز بدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبث. نعم.
وفي صحيح مسلم عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشر سنة.
بثلاث عشرة سنة.
ولهذا
شيخنا مبني على فتح الجزئ، والطالب قرأ كما قرأت، قال شيخنا مبني على فتح الجزئ ثلاث وأربع وخمس.
وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة.
تقول ثلاثة عشر عاما وثلاث عشرة سنة.
بثلاث عشرة سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وقوله تعالى: وارزق أهله من
لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.